الجامعة الافتراضية السورية، أصول المحاكمات المدنية 1 للدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية 10 بعنوان رفع الدعوى وتبليغها. الدرس الأول. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 161 إلى الصفحة 166. رفع الدعوى وتبليغها. يقضي المبدأ العام أن القضاء لا يعمل من تلقاء نفسه في إيصال كل ذي حق إلى حقه، بل يقوم بوظيفته بناء على الطلب من أصحاب المصلحة الذين لم يتمكنوا من تحصيل حقوقهم بالطرق الودية، فيلجؤون إليه لتحصيل تلك الحقوق أو حمايتها عن طريق عدالة الدولة. لذلك فعمل القضاء يختلف عن عمل بقية أجهزة الدولة، باعتبار أن العدالة تؤدي خدماتها بناء على الطلب وليس تلقائيا. لذلك فإن الخصومة في القضاء لا تنعقد إلا من خلال المطالبة القضائية، ووسيلة المطالبة القضائية هي الدعوة، وهذا يستدعي البحث في كيفية رفع الدعوة وتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفتها وقيد الدعوة أمام المحكمة المختصة، ومن ثم بيان الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوة ومسألة إبلاغ الدعوة وإجراءاته والآثار المترتبة على قيد الدعوة وإبلاغها. رفع الدعوى وآثاره. يقتضي البحث في رفع الدعوى بيان كيف ترفع دعوى، أو بمعنى آخر تحديد من هو الذي يستطيع أن يحضر إلى المحكمة من أجل طلب قيد الدعوى فيها، ومن ثم تحديد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى وبيان إجراءات القيد، ومن ثم تحديد المركز القانوني المترتب على القيد. فرفع الدعوى يبدأ بآلية وبيانات محددة، ويمر بمرحلة التسجيل في سجلات المحكمة المختصة أو مرحلة القيد، وينتهي بآثار قانونية لذلك القيد. لهذا سوف نعرض هذا البحث في المطالب الآتية. 1. إجراءات رفع الدعوى وبياناتها. ترفع الدعوى أو تقام بناء على طلب المدعي بصحيفة أو عريضة أو استدعاء مكتوب، وتقدم منه شخصياً أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى ديوان المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي والمحلي، ولا توجد صيغة محددة أو شكلية معينة أو تحديد للورق المكتوب أو للطريقة التي تتم بها الكتابة، إلا أنه يجب أن تكون بلغة عربية واضحة ومقروءة، ويلزم أن يتضمن الاستدعاء البيانات الآتية. أولاً، اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. يدون في أعلى صحيفة الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، ولا يكتفي بتقديمها تحت عنوان إلى القاضي فلان ولا إلى المحكمة المختصة دون أن تذكر تلك المحكمة بشكل صريح وواضح، حيث يجب أن تفتتح الصحيفة أو العريضة أو الاستدعاء باسم محكمة معينة ومحددة من تلك المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية المشار إليها في باب التنظيم القضائي. ومما يجب التنويه إليه أيضاً أن الدعوى يمكن أن تكون مستعجلة أو تتعلق بأمر وقتي، عندئذ توجه الدعوى إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد بها محكمة ابتدائية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. فلهذا نجد صلة حقيقية قائمة بين نظرية الاختصاص وتحديد اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها، والذي يجب تدوينه في أعلى استدعاء الدعوى. ثانياً، اسم كل من المدعي والمدعى عليه. يدون في أعلى صحيفة الدعوى بعد اسم المحكمة المرفوع إليها اسم المدعي كاملاً وبشكل واضح، ويقصد بالاسم الكامل الاسم كما ورد في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو غيرها من البيانات التي تدل على شخصيته بشكل نافي للجهالة، ويتحقق هذا عادة بذكر الاسم الشخصي واسم العائلة أو اللقب الذي يطلق عليه ويعرف به، وذكر مهنته أو وظيفته لأن هذا يفيد في تحديد الجهة التي توجه إليها إعلانات الحضور، كما يجب ذكر الموطن المختار من قبل المدعي في مقر عمل المحكمة إذا لم يكن له فيه موطن عادي ولم يكن له وكيل بالبلد الذي فيه مقر تلك المحكمة، لأن الموطن المذكور هو الذي يؤخذ بالحسبان في التبليغات المتعلقة بالدعوى التي تصدر عن المحكمة، لأنه في حال عدم بيان الموطن المختار يتم إعلانه على لوحة إعلانات المحكمة. أما إذا كان المدعي لم يقدم الدعوى بصفته الشخصية كأن يكون وكيلاً اتفاقياً أو قضائياً أو نائباً، عندئذ يجب أن يذكر صفته في الادعاء مع ما يثبت تلك الصفة حتى تقبل الدعوة منه. وإذا سجلت الدعوة دون ذكر الصفة التي يدعي بها، فيحكم بالنتيجة برد الدعوة شكلا لعدم صحة التمثيل والخصومة، ولا تصحح الخصومة بطلب عارض أثناء السير في إجراءات الدعوة وبعد أن يبين اسم المدعي والبيانات الواضحة الدالة عليه بشكل ينفي أي جهالة في معرفة شخصيته، سواء كان شخصية طبيعية إنسان أم شخصية اعتبارية إدارات مؤسسات شركات. ويجب أن يذكر بالتفصيل ذاته اسم المدعى عليه وصفته واسم عائلته ولقبه ومهنته وموطنه، والموطن المختار الذي يجب أن يتخذه وفق أحكام القانون، أو المتخذ بمقتضى اتفاق بينه وبين المدعي إذا كانت الدعوة تتعلق بذلك الاتفاق. ولا يصح أن يذكر أنه مجهول محل الإقامة، وإذا ذكر هذا يكون بيانه ناقصا، لأن الدعوة لا تقام إلا على شخص معلوم الموطن. ثالثا، وقائع الدعوة وطلبات المدعي. تدل وقائع الدعوة على القصة القصيرة التي يرويها المدعي من وجهة نظره، ولوقائع الدعوة أو موضوعها وفقا لما هو مقصود في القانون أهمية كبرى في نواحي متعددة. فهو يحدد المحكمة المختصة نوعيا أو محليا للنظر في النزاع، لأنه في ضوء تحديد الموضوع يتم تحديد قيمة الدعوة، سواء تعلقت بمنقول أم بعقار، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الأخرى. كما أن تفصيل الموضوع والطلبات يساعد المدعى عليه في إعداد الرد على الدعوة، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوة. لذلك يفضل ذكر الطلبات بشكل صريح وواضح كلما أمكن ذلك، وإن عدم ذكرها لا يمنع من قيد الدعوة، لأن المحكمة تستطيع تكليف المدعي بتحديد تلك الطلبات، ولكن إذا تبين لها أن تلك الطلبات لا تدخل في اختصاصها تحكم برد الدعوة أو رفضها. رابعاً، الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوة. يقصد بالأوجه القانونية للدعوة المستند القانوني الذي يرغب المدعي من المحكمة تطبيقه على موضوعها، أو هو تحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدعوة. والمدعي ليس ملزما بذكر المادة القانونية التي تحكم النزاع، وإن كان هذا مفيدا في توجيه الدعوة. كما أن المحكمة غير ملزمة بالأوجه القانونية التي يعرضها المدعي، حيث يمكنها أن تعطي الوصف القانوني الدقيق لوقائع الدعوة. ويكتفى مثلا في الدعوة التي يقيمها العامل على رب العمل أن يذكر في الدعوة أنه يعمل لدى المدعى عليه، والمدعى عليه ممتنع عن دفع أجوره أو مكافأة نهاية الخدمة. خامسا، الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه. يعد هذا البيان البيانات المهمة، لأن الحق لا يصبح حقا إذا لم يكن في يد صاحبه دليل على وجوده. ويفضل أن يذكر هذا الدليل في صحيفة الادعاء، وأن يرفق كمستند أو وثيقة من وثائق الدعوة، ولا يلزم المدعي بإرفاق أصل الوثيقة، بل يكفي إبراز صورة عنها مبدئيا، حتى إذا ما نازع فيها الخصم كلف من قبل المحكمة بإبراز الأصل. وإن عدم إبراز المستندات والأدلة لا يمنع من قيد الدعوة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل أمام المحكمة. سادسا، تاريخ تحرير الاستدعاء. يجب أن يذكر في صحيفة الادعاء تاريخ تحريرها باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي، على أن ذكر التاريخ في صحيفة الادعاء لا يتمتع بأهمية كبيرة، لأن التاريخ المعتمد والذي يرتب آثارا قانونية، سواء لجهة قطع التقادم أم لجهة التحقق من توافر الأهلية أم لسريان الفوائد القانونية أو غيرها من الآثار، إنما هو تاريخ قيد الدعوة في سجل قيد المحكمة، والمتزامن مع تاريخ الإيصال المالي بدفع الرسوم المستوجبة على الدعوة. وإن التاريخ المدون على صحيفة الدعوة محرر للمدعي أو من يمثله قانونا، ولا يجوز لأحد أن يصنع دليلا أو مركزا قانونيا لنفسه. سابعا، توقيع المدعي أو من يمثله قانونا. يجب على رئيس الديوان أو الموظف المكلف بتسجيل الدعاوى، وقبل أن يقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى، أن يتحقق من شخصية مقدم الدعوى، وذلك بتسجيل هويته من واقع بطاقته الشخصية، وأن يحصل على توقيعه أو بصمته على صحيفة الدعوى، وعلى أنه تفهم موعد الجلسة الذي يجب على القاضي تحديده مع الأمر بالقيد، سواء كان الشخص ذاته أم كان من يمثله قانونا، مع ذكر مستند التمثيل. 2. قيد الدعوة. فلا تعد الدعوة مرفوعة أو مقامة إلا بقيدها في السجل المعد لذلك في سجل الأساس للدعاوى لدى المحكمة المرفوعة إليها وأخذها تاريخا ثابتا في السجلات الخاصة بالمحكمة. لذلك يتعين على المدعي بعد كتابة عريضة الدعوى بالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يقدمها المدعي مرفقة بمستنداتها مع صورة عنها وعن المستندات بقدر عدد المدعى عليهم موضوعة ضمن ملف حافظ أي مصنوع من الكرتون المقوى إلى ديوان المحكمة التي ذكرها في صحيفة الادعاء، إذ يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص باحتساب الرسم المتوجب عليها وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وينظم إيصالا به ويكلف المدعي بدفعه لدى صندوق الجهة المكلفة باستيفائه أصولا، وبعد استيفاء الرسم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتسجيل الدعوى في السجل العام لقيد الدعاوى بتاريخ إيصال الدفع، وبعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة، ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء، وبعد ذلك يعرض الملف على رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم فيها لتدوين عبارة لقيد الدعوى بسيطة أو خاضعة لتبادل اللوائح، وإن الدعاوى الصلحية والشرعية والمستعجلة تكون بسيطة بقوة القانون أي غير خاضعة لتبادل اللوائح. أما الدعاوى البدائية فتخضع أصلاً لتبادل اللوائح واستثناء تكون بسيطة بقرار على الاستدعاء من رئيس المحكمة، ويحدد في الوقت ذاته الدائرة المختصة وفق قواعد توزيع العمل إذا تعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، كما يعين موعد الجلسة إذا كانت الدعوة غير خاضعة لتبادل اللوائح، وتأخذ منذ تلك اللحظة تاريخا ثابتا في قطع مهل السقوط والتقادم ونفاذ بقية الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوة، ومن ثم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتبليغ المدعي في الحال بموعد الجلسة، وذلك بتدوين عبارة على ظهر عريضة الادعاء أو بأية وثيقة منفصلة أخرى، ويتم توقيعه أو أخذ بصمته على ذلك منعا من إطالة أمد التقاضي. كما يتوجب على رئيس الديوان أو الموظف المختص تسليم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن الملف الخاص والذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوة وتاريخ السنة وترقين جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها ليقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى الخاص به، ويعمل على تحرير سند التبليغ الخاص بالدعوى إلى المدعى عليه، وأن يقوم بتسليمه مع صورة صحيفة الدعوى ومستنداتها إلى رئيس المحضرين. 3. الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى. تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في سجل الأساس الخاص بالدعاوى تحت رقم متسلسل وأخذها تاريخا ثابتا فيه، ويترتب على ذلك النتائج الآتية: أولا افتتاح الخصومة والبدء بالأعمال الإجرائية. تصبح المحكمة ملزمة بنظر الدعوى سواء من حيث الشكل أم من حيث الموضوع، ولا يستطيع القاضي أن يتركها مقيدة في السجل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى اكتمال الخصومة فيها وأصدار حكم، سواء قضى الحكم ببطلان الطلب أم عدم قبوله أو برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة مثلا، أو صدر في الموضوع برفض الدعوى لعدم الثبوت أو وفق الطلب، وذلك كله تحت طائلة اعتبار القاضي منكرا للعدالة. ثانيا يصبح الخصوم بعد القيد ملزمين بالإجراءات والمواعيد التي تحددها المحكمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وبالمثول أمام المحكمة، وتبلغ سندات التبليغ وغيرها مما تقرره المحكمة. ثالثاً يمكن بعد القيد توارث بعض الحقوق مثل تلك المتعلقة بالتعويض عن ضرر الأدبي الذي لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تم تحديده بموجب اتفاق بين المضرور والمسؤول أو كان المضرور قد طالب به قبل الوفاة. رابعاً قطع التقادم بالنسبة للحقوق التي يمكن أن تسقط بالتقادم في حال عدم المطالبة بها، وإن عبارة المطالبة تنصرف من حيث المبدأ إلى المطالبة القضائية وإلى المطالبة الرضائية التي تستند إلى سند رسمي أو ما يقوم مقامه في إثباتها كالإنذار عن طريق الكاتب بالعدل أو بطلب الحجز، ويبقى التقدم منقطعا إلى أن يصدر حكم في موضوعها ويتجدد كلما باشر إجراء تنفيذيا ويبدأ تقادم جديد. خامسا، تقوم الدعوى مقام الأعذار بالنسبة لبعض الحقوق أو الالتزامات التي يشترط فيها القانون ضرورة توجيهه قبل رفع الدعوى، ويعد التاريخ المذكور موعدا لبدء سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية. سادسا، يعد الحق موضوع الدعوى متنازعا فيه اعتبارا من تاريخ القيد لجهة تطبق الأحكام المتعلقة ببيع الحقوق المتنازع عليها. سابعا، يترتب على القيد معرفة ما إذا كان الحق المطالب به قد أصبح مستحق الأداء إذا كان مقترنا بأجل أو معلق على شرط، وبالتالي تكون الدعوى مسموعة أو سابقة لأوانها. نهاية التسجيل الأول للوحدة العاشرة.